بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: قال باب في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال. قال الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى. قال: وقال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل عيسى، قبل موت عيسى. قال رحمه الله: حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا خالد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل لا محالة، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع الخلق بين منصورتين إلى الحمرة والبياض، صبط الرأس كأن رأسه يقطر ماء، ولم يصبه بلل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، وحتى تقع الأمنة في الأرض، وحتى يرتع الأسد مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الغنمان بالحيات، لا يضر بعضهم بعضا. قال محمد: الثياب الموصرة هي التي فيها الصفرة خفيفة. قال رحمه الله: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن أبي صالح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورآني أبكي، قال: ما يبكيك؟ قالت: قلت: يا رسول الله، ذكرت الدجال. قال: لا تبكي، فإن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن أمت فإن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج معه يهود أصبهان فيسير حتى ينزل بناحية المدينة، ولا يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان، فيخرج إليه شرار أهلها، فينطلق حتى يأتي إلى لد، فينزل عيسى فيقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منها أو قريبا منه، إماما عدلا وحكما مقسطا. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله: وإنه لعلم للساعة. قال: حدثني سعيد عن قتادة قال: يعني نزول عيسى، فلا تمطرون بها، أي بالساعة، ولا تشكون فيها. قال رحمه الله: قال وحدثني وقال بإسناده السابق عن قتادة في قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: قبل موت عيسى، فإذا نزل ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول فيما يتعلق ببيان معتقد أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين، وأن من معتقدهم الإيمان بالساعة والعلامات التي تسبقها. وقد سبق معنا أن العلامات صغرى وكبرى، فالعلامات الصغرى جاء ذكرها في حديث عمر بن الخطاب في قصة مجيء جبريل عليه السلام ليعلم الناس دينهم، فبين لهم مراتب الدين الإسلامي في الإسلام والإيمان والإحسان، ثم ذكر علامات الساعة الصغرى. وأما علامات الساعة الكبرى التي ذكرها المؤلف في هذه العقيدة أصول السنة، فقد جاء ذكرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. فإذا رؤيت الآية الأولى، إذا حصلت الآية الأولى من الآيات الكبرى تبعتها باقي الآيات كعقد انفرط سلكه، يعني عقد انقطع سلكه فتتابع، لا يكون بين الأولى والثانية فرق زمن، وإنما تتتابع واحدة تلو الأخرى. وهذه العشر العلامات جاء ذكرها في النصوص: طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا جميعا، غير أن ذاك الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقت اضطرار، إيمان اضطراري لا ينفعه، لأن النافع هو الإيمان الاختياري. فإذا طلعت الشمس من مغربها، طلعت من باب التوبة، أغلق باب التوبة فلا ينفع تائبا توبته. والدابة التي أخبر الله عز وجل عنها وعن خروجها في سورة النمل بقوله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، الآية كما قال المفسرون تخرج دابة من صخرة من الصفا وتكلم الناس كفاحا، المؤمن والكافر. وخروج الدجال فيسير في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية الأيام كأيامنا هذه، حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي كسنة وشهر وجمعة أتكفي فيه 5 صلوات؟ قال: لا. قالوا: كيف؟ قال: اقدروا لها، اقدروا لها قدرها، فتصلى بحسب ما يقدر الناس بين وقت وآخر. وهو من جملة الابتلاءات، المسيح الدجال من جملة الابتلاءات للأمة، لأنه يخرج ومعه جنود من اليهود والمنافقين وجنة ونار، ويقتل شابا يكسبه نصفين، يجعله جزلتين، ثم يعيده ويعود يتهلل وجهه فيقول له: ما ازددت فيك إلا بصيرة أنك المسيح الدجال، لأنه قد عرف أوصافه. ومن الأوصاف البارزة كونه أعور العين، عينه طافية، وأن الله عز وجل ليس بأعور، له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات. فلئلا يغتر الناس بدعوى المسيح الدجال الربوبية، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، أي الدجال، وإن ربكم ليس بأعور، بل له عينان من صفات الذات اللائق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل صفات كمال وجلال لا يستطيع أحد أن يعرف كيفيتها، ولكن أهل الإيمان وعلى رأسهم أهل السنة والجماعة يؤمنون بحقيقتها وأنها حقيقية وليست مجازا وليست قابلة للتأويلات الباطلة. يمكث الدجال هذه المدة ويعثو في الأرض فسادا، فينزل الله عز وجل عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، فيعمل أعمال بر، ومنها قتله الدجال، لا يقتله إلا عيسى، لا يتسلط عليه أحد أبدا. فينزل عيسى بن مريم على جناح ملكين، وينزل في أرض الشام ويقتل الدجال ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم المدة التي يعيشها حكما مقسطا بين الناس. ونزوله من علامات الساعة الكبرى، وكذلك المهدي، المهدي من علامات الساعة الكبرى، وخروج يأجوج ومأجوج، أمتان عظيمتان من أهل الفساد والشر. لا طاقة للبشر بهم، فيهلكهم الله تبارك وتعالى، ينزل عليهم وباء فيهلكهم، ثم تهزم الأرض من روائحهم، فيقيض الله طيرا تنقلهم من الأرض إلى البحر وتمطر الأرض حتى تذهب روائحهم. وثلاث خسوف، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب، من علامات الساعة. فإذا تمت هذه العلامات الساعة قامت الساعة، وقد أخفى الله عز وجل وقتها، فهي سريعة كما قال الله عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى وقوعها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي منتهى علم الساعة متى تقوم عند الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وغير هذين الصنفين من الخلق من باب أولى. قال: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالحمد لله، شريعة الإسلام ما بقي شيء خافي على الأمة من أمرهم، من بداية الأمر، من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل من يوم خلق الله البشرية، بل من يوم خلق الله العالم، عند أمة الإسلام علم وخبر ويقين بما هو كائن وكان. بيان ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كان الله ولا شيء معه. لا سماوات ولا أرض ولا خلق ولا شجر ولا حجر ولا أي مخلوق كان الله ولا شيء معه. وقوله كان الله لا بداية لأوليته أبدا، لا بداية لأوليته ولا نهاية لآخريته، بدليل قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. إذن كان الله ولا شيء معه، عندنا خبر من هذا الزمن ثم خلق الله القلم وقبله العرش، قبل القلم العرش على القول الصحيح، فخلق العرش أولية أولية مطلقة بالنسبة للمخلوقات، أول ما خلق الله العرش أولية مطلقة، يعني لم يسبق خلق العرش شيء. وقوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أولية مقيدة أي بما بعد العرش، فليس بعد العرش شيء أسبق في الخلق من القلم. خلق الله القلم وقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة، فتناول ذلك بيان خلق المخلوقات على اختلاف أصنافها وأشكالها، من ناطق، من ملائكة كرام، ومن بني آدم، وعالم الجن، وعالم الشياطين، وعالم الوحش، وعالم الطير، وجميع العوالم خلقها الله عز وجل كل شيء في وقته. وعمرت هذه الدنيا التي هي حياة العمل، فعند أولي العلم خبر من بداية خلق المخلوقات بل وقبل خلق المخلوقات، الخبر اليقين الذي جاءت به النصوص معلوم لكل طالب علم وعوام الناس تبع لعلمائهم، حتى تقوم الساعة. وعندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كفيلة بذلك، فجاء القرآن، قرآن هذه الأمة الفرقان، وأخبرهم عن نبأ من قبلهم وأخبار من بعدهم وما قد كان في غابر الأزمان وماذا سيكون في آخر الزمان، كل شيء في محله وفي وقته، ليكونوا على علم، ليكونوا على بصيرة، فيقوموا بحق الله عز وجل عليهم وحق ذوي الحقوق على اختلاف أنواع أصحابها عليهم، وينتظروا الجزاء الحسن من الله تبارك وتعالى، فيجازي كل عامل بعمله، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن ماجة رحمه الله في كتاب الجنائز باب ما جاء في القيام للجنازة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه الإمام أحمد في مسنده من هذا الوجه وله شاهد من حديث عامر بن ربيعة. رواه الأئمة الستة ورواه مسلم وأصحاب السنن من حديث علي بن أبي طالب وهو في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله وفي أبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت وفي النسائي من حديث أبي سعيد وفي مسند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهم والحديث صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام وقال قوموا فإن للموت فزعا. والحديث صحيح. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة فقمنا حتى جلس فجلسنا. والحديث صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار وعقبة بن مكرم قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. والحديث حسن.
هذه الأحاديث فيما يتعلق بالقيام للجنازة إذا مر بها على قوم جلوس سواء جنازة مسلم أم لم يكن مسلم، وجاءت العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لفزعا، ولمهابة الموت وعظيم شأنه يقوم المسلمون إذا مر بجنازة عليهم، وكان هذا في أول الأمر واجب، القيام للجنازة كان واجبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، ثم نسخ الوجوب، فمن أراد بعد ذلك بعد النسخ من أراد أن يقوم قام، ومن لا يريد أن يقوم للجنازة فلا حرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك القيام في آخر الأمر، وعلل ذلك بقوله خالفوهم أي خالفوا أهل الكتاب. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من القواعد التي يذكرها العلماء في باب الأسماء والصفات أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وأن باب الأخبار أوسع من باب الأفعال، ما هو الضابط للتفريق بين الصفات والأفعال؟
هو ما ذكره العلماء، هو الذي ذكره العلماء أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أن كل اسم دل على صفة وهذا هو الغالب، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، لأن الله عز وجل يخبر عن أشياء يفعلها وهو الفعال لما يريد من الخلق ومن الرزق ومن التدبير للأمور وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم أن من علامات الساعة الكبرى خروج المهدي، فهل هو المسيح عليه السلام أم رجل غيره؟
ألا المهدي رجل صالح غير عيسى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل زوجة الأب من قبل زوجتي محرمة لي؟
زوجة
الأب من قبل زوجتي، زوجة الأب من قبل زوجتي،
يعني زوجة أبي زوجته، أب زوجته، زوجة الأب غير أم زوجته،
غير، نعم تقريبا،
يعني للأب زوجتان.
نعم، الزوجة الثانية.
هو تزوج ببنت إحداهما، فهل الثانية من محارمه أم لا؟ والجواب لا، ليست من محارمه، الثانية ليست من محارمه، أم زوجتي هي المحرمة عليه تحريم مؤبد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذكر الجماعي الذي يقوده أحد الحاضرين؟ ما حكم الذكر الجماعي الذي يقوده أحد الحاضرين؟
الذكر الجماعي الذي يفعله الصوفية ومن قلدهم من البدع، بل يجب التأسي بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كانوا يفعلون الذكر الجماعي، بل كل واحد يذكر ربه على انفراده. ولما اطلع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على قوم في المسجد كانوا حلقا، وكان يلقنهم أحدهم يقول لهم: سبحوا 100 وكبروا 100 وهللوا 100، فأخذوا الحصى ويكبرون يهللون ويكبرون ويسبحون ويعدون بالحصى، يأمن منهم أنهم يريدون يضبطون الحسنات، فأنكر ذلك في نفسه أبو موسى، فذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فقال: رأيت شيئا في المسجد أنكرته. فقال: وماذا رأيت؟ قال: إن عافاك الله فستراه. فذهب إلى المسجد فوقف عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال: ماذا تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتحميد والتكبير. فقال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو مفتتحوا باب ضلالة. قال لهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر آنيته ولم تبل ثيابه، وأصحابه متوافرون. قالوا: ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يصيبه. فقال لهم: إما أنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله، بمعنى أنه لم يفعل الذكر الجماعي ولم يعد بالحصى تسبيحا ولا تحميدا ولا تكبيرا ولا تهليلا، ومستحيل أن يقولوا نحن على ملة أهدى، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني بدعة ضلالة، والضلالة في النار. قال الراوي: فرأينا بعض أولئك يطاعنوننا في النهروان في المعارك التي حصلت بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والخوارج، فهم مفتتحوا باب ضلالة. فعلى هذا الذكر الجماعي المعروف إنما هو من البدع، والهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر، وهدي أصحابه الكرام لم يفعلوا شيئا من ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل انتقض وضوءه وقد صلى الجمعة مع الإمام ركعة، بعدما توضأ وجد الإمام قد سلم، فهل يصلي ركعتين أو يصلي ظهرا؟
يصلي ظهرا.
إذا انتقض وضوء خطيب الجمعة هل يستمر في خطبته أو يتوقف؟
يستمر في خطبته، فإذا انتهى من الخطبتين نزل وتوضأ وجاء وصلى بالناس، لأنه على الصحيح لا يشترط الطهارة للخطبة. يستمر في خطبته حتى ينتهي، فإذا انتهى نزل وتوضأ وجاء يصلي بالناس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقتل عيسى عليه السلام للخنزير، وهل هو خنزير واحد أم ماذا، وأي صليب يكسر؟
لصنف الخنزير ولصنف الصليب، من عباد الصليب هم النصارى، فهو يكسر الصليب وهو إلغاء لعبادته، ويقتل الخنزير الذي لا يأكله إلا أهل الكتاب الكفار، من أهل الكفار من أهل الكتاب، فهو يقتل هذا الصنف حتى لا يبقى تحت ولايته ونبوته إلا من يعبد الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الخنزير لا يجوز أكله في شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصليب لا يجوز في شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: مرضع عليها صيام وتطيقه، هل لها تأخير صيامها إلى ما بعد رمضان القادم؟
القضاء يجب أن يكون فورا عند أول فرصة تسنح لمن فاته شيء من رمضان، لأنه ربما يبغته الأجل والدين عليه، دين الله أحق بالوفاء. فمتى استطاعت المرأة النفس أو الحائض أن تقضي فلتبادر، لقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، غير أنها إذا أخرت لظروف تخصها لا تكون آثمة، إلا أن المبادرة إلى القضاء هو الأمر المستحب المراقب فيه.
أحسن الله إليكم. سائل من النرويج يقول: يا شيخ نحبك في الله، والسؤال: سوف تأتينا امرأة سياسية للمسجد بعد صلاة الجمعة للتحدث مع المسلمين حول مصالحهم، وهي في الخمسينات من عمرها، هل يجوز الاستماع لها علما بأنها تغطي شعرها؟
على كل حال ينظر للمصلحة والمفسدة، فما كانت مصلحته راجحة للمسلمين في دينهم أو دنياهم أخذ بها، وإن كانت المفسدة راجحة فإنها تلغى المفسدة ويؤخذ بما هو أصلح للناس.
أحسن الله إليكم. سائل من المجر يقول: هل هناك أدعية لحفظ القرآن أو أدعية تعين على عدم النسيان؟
أنا لا أحفظ أدعية جاءت لذلك لحفظ القرآن أو عدم النسيان، ولكن كلما كان العبد من أهل التقوى وأهل الحب للقرآن وحفظه وجمعه، فإن الله ييسر أمره ويسلك به طريق الحفظ والثبات عليه، والأسباب أمور مطلوبة من العباد، فأنت تحرص على الحفظ وتنويه، ثم تخطط له التخطيط السليم الذي يتفق مع واجباتك الأخرى حتى لا يضيع حق من الحقوق. وإذا حفظته أو حفظت شيئا منه فالمحافظة عليه كما قالوا حفظ القرآن مهم والمحافظة عليه أهم، تبقى ثابتا على المراجعة. وكم فيها من الأجر، كم فيها من الأجر، كلما راجعت كتب الله لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فكم تكسب من الأجور الذي لا يحصيه إلا الخالق تبارك وتعالى مع حسن النية والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل
اسم يعني إذا شوف إذا قرأت أنت الفاتحة أيها المسلم لتعلم فضل الله عليك، الفاتحة قد تصل إلى 100 حرف أو تزيد، وأنت تقرأها في لحظة، في أقل من دقيقة، إذا قرأتها كم من الحسنات تكتب، 1000 حسنة تكتب، ثم 1000 يضاعفها الله أضعافا كثيرة. ففضل الله على العباد لا يعد ولا يحصى على المسلمين الصادقين في إسلامهم والراغبين في الخيرات.
يقول السائل هل اسم الرشيد من أسماء الله الحسنى، وهل الأسماء 99 مكتوبة في الملصقات صحيحة التي جمعها ابن حجر؟
الأسماء 99 التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه مصدرها القرآن والسنة، تؤخذ من القرآن والسنة، فما وجد دليله في القرآن والسنة فهو من أسماء الله الحسنى. ومعنى إحصاءها من أحصاها دخل الجنة حفظها، كأن تحفظ الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم القدير الغفور الرحيم إلى أن تكمل 99 اسما من أسماء الله، هذا حفظها. ثانيا فهم معناها، تتعرف على معاني الأسماء، أي إذا قلت الرحمن تعرف ما معنى الرحمن، هو ذو الرحمة العامة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، فهو رحمن الدنيا والآخرة. الرحيم ما معنى الرحيم، هو ذو الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. الرزاق الرازق معناه أن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق جميع مخلوقاته على اختلاف طبقاتهم وأصنافهم وألوانهم. ثم تأتي بالدليل، هذا المعنى، هذه المعاني، تتابع الأسماء وتتعرف على معانيها من كتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقائد، فإنها منشورة ومشروحة فيها. وثالثا العمل بمقتضاها، العمل بمقتضى ما علمت من معاني أسماء الله الحسنى تعمل بها، والعمل بها يتلخص في أمرين. الأمر الأول دعاء الله عز وجل متوسلا إليه بأسمائه الحسنى، والأمر الثاني أن تتخلق بالأخلاق التي دلت عليها أسماء الله الحسنى. فمثلا تقرأ الرحمن الرحيم، تأخذ من هذين الاسمين الكريمين التحلي بصفة الرحمة، بصفة الرحمة للخلق، رحمة لنفسك فلا تقع في معاصي الله فتوبقها، بل تلزمها بطاعة الله لتكرمها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهكذا إذا قرأت العزيز الحكيم تؤمن بأن الله عز وجل وهب العزة لنفسه وللمؤمنين، فأنت منحك الله العزة، فلا يجوز لك أن تذل نفسك أمام الكفار والفجار، ولا يجوز لك أن تذل نفسك فتبيع شيئا من دينك بعرض من الدنيا وهكذا. وهذا أمر سهل في الواقع على كل مسلم ومسلمة، أن يحفظ 99 من أسماء الله، وأن يتفهم معانيها، وأن يعمل بمقتضاها، وليس صعبا. هذا الأجر يترتب لمن حفظ 99. وأسماء الله ليست محصورة فيها، أسماء الله ليست محصورة في 99، بل لله عز وجل أسماء غير هذه 99 جاء ذكرها في القرآن والسنة، ودل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أخذوا من قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن لله أسماء غير 99، وهو استدلال حق. إذن فأسماء الله ليست محصورة في 99، وليس فيها حديث من الأحاديث في عدها وحدها، ليس فيها حديث صحيح، وإنما مصدرها القرآن الكريم والسنة المطهرة. وألف فيها العلماء مؤلفات، ابن حجر وغير ابن حجر، وأوردها أهل السنن كالترمذي، وألف فيها أهل العقائد كابن منده، وألف فيها السعدي، وألف ابن القيم كتاب اسمه أسماء الله الحسنى. ومصدرهم الكتاب والسنة، اجتهدوا في الاستنباط، فما وافقوا فيه الحق فهو حق، وما استنبطوا وأخطأوا فأجرهم على الله في اجتهادهم، وخطأهم معفو عنهم فيه لأنهم من أهل الاجتهاد، والله أعلم. هذا شيء
سؤالين بس. سؤالين
باختصار.
طيب، يقول السائل: ما حكم جلوس المرأة مع رجل ليس بمحرم لها، وذلك بوجود محرم معهم، يعني محرم للمرأة؟
يجوز إذا جلس رجل لغرض من الأغراض مع امرأة معها محرمها، فهو جالس معها محرمها يحميها من الفساد ووسائل الفساد لتقضى الحاجة، إما لسماع علم، وإما لحاجة تتعلق بشؤون دينهم أو دنياهم حتى تنتهي. وإنما المحظور هو الخلوة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان.
السؤال الأخير يقول السائل: أنا أعمل عمل حكومي، ولكن يا شيخ أخشى أن أفتتن في هذا العمل، يعني أفتتن في ديني، فأريد منكم نصيحة.
إذا رأيت أن شيئا من الأعمال سيؤثر عليك في دينك فعليك أن تنجو بدينك، لأنه هو رأس مالك وأنت مسؤول عنه، والله أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله:
قال: باب في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال. قال الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى. قال: وقال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل عيسى، قبل موت عيسى. قال رحمه الله: حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا خالد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل لا محالة، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع الخلق بين منصورتين إلى الحمرة والبياض، صبط الرأس كأن رأسه يقطر ماء، ولم يصبه بلل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، وحتى تقع الأمنة في الأرض، وحتى يرتع الأسد مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الغنمان بالحيات، لا يضر بعضهم بعضا. قال محمد: الثياب الموصرة هي التي فيها الصفرة خفيفة. قال رحمه الله: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن أبي صالح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورآني أبكي، قال: ما يبكيك؟ قالت: قلت: يا رسول الله، ذكرت الدجال. قال: لا تبكي، فإن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن أمت فإن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج معه يهود أصبهان فيسير حتى ينزل بناحية المدينة، ولا يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان، فيخرج إليه شرار أهلها، فينطلق حتى يأتي إلى لد، فينزل عيسى فيقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منها أو قريبا منه، إماما عدلا وحكما مقسطا. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله: وإنه لعلم للساعة. قال: حدثني سعيد عن قتادة قال: يعني نزول عيسى، فلا تمطرون بها، أي بالساعة، ولا تشكون فيها. قال رحمه الله: قال وحدثني وقال بإسناد السابق عن قتادة في قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: قبل موت عيسى، فإذا نزل ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول فيما يتعلق ببيان معتقد أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين، وأن من معتقدهم الإيمان بالساعة والعلامات التي تسبقها. وقد سبق معنا أن العلامات صغرى وكبرى، فالعلامات الصغرى جاء ذكرها في حديث عمر بن الخطاب في قصة مجيء جبريل عليه السلام ليعلم الناس دينهم، فبين لهم مراتب الدين الإسلامي في الإسلام والإيمان والإحسان، ثم ذكر علامات الساعة الصغرى. وأما علامات الساعة الكبرى التي ذكرها المؤلف في هذه العقيدة أصول السنة، فقد جاء ذكرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. فإذا رؤيت الآية الأولى، إذا حصلت الآية الأولى من الآيات الكبرى تبعتها باقي الآيات كعقد انفرط شلكه، يعني عقد انقطع شلكه فتتابع، لا يكون بين الأولى والثانية فرق زمن، وإنما تتتابع واحدة تلو الأخرى. وهذه العشر العلامات جاء ذكرها في النصوص: طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا جميعا، غير أن ذاك الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقت اضطرار، إيمان اضطراري لا ينفعه، لأن النافع هو الإيمان الاختياري. فإذا طلعت الشمس من مغربها، طلعت من باب التوبة، أغلق باب التوبة فلا ينفع تائبا توبته. والدابة التي أخبر الله عز وجل عنها وعن خروجها في سورة النمل بقوله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم الآية، كما قال المفسرون: تخرج دابة من صخرة من الصفا وتكلم الناس كفاحا، المؤمن والكافر. وخروج الدجال فيسير في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية الأيام كأيامنا هذه، حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي كسنة وشهر وجمعة أتكفي فيه 5 صلوات؟ قال: لا. قالوا: كيف؟ قال: اقدروا لها، اقدروا لها قدرها، فتصلى بحسب ما يقدر الناس بين وقت وآخر. وهو من جملة الابتلاءات، المسيح الدجال من جملة الابتلاءات للأمة، لأنه يخرج ومعه جنود من اليهود والمنافقين وجنة ونار، ويقتل شابا يكسبه نصفين، يجعله جزلتين، ثم يعيده ويعود يتهلل وجهه فيقول له: ما ازددت فيك إلا بصيرة أنك المسيح الدجال، لأنه قد عرف أوصافه. ومن الأوصاف البارزة كونه أعور العين، عينه طافية، وأن الله عز وجل ليس بأعور، له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات. فلئلا يغتر الناس بدعوى المسيح الدجال الربوبية، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، أي الدجال، وإن ربكم ليس بأعور، بل له عينان من صفات الذات اللائق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل صفات كمال وجلال. لا يستطيع أحد أن يعرف كيفيتها، ولكن أهل الإيمان وعلى رأسهم أهل السنة والجماعة يؤمنون بحقيقتها وأنها حقيقية وليست مجازا وليست قابلة للتأويلات الباطلة. يمكث الدجال هذه المدة ويعثو في الأرض فسادا، فينزل الله عز وجل عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، فيعمل أعمال بر، ومنها قتله الدجال، لا يقتله إلا عيسى، لا يتسلط عليه أحد أبدا. فينزل عيسى بن مريم على جناح ملكين، وينزل في أرض الشام ويقتل الدجال ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم المدة التي يعيشها حكما مقسطا بين الناس. ونزوله من علامات الساعة الكبرى، وكذلك المهدي، المهدي من علامات الساعة الكبرى. وخروج يأجوج ومأجوج، أمتان عظيمتان من أهل الفساد والشر، لا طاقة للبشر بهم، فيهلكهم الله تبارك وتعالى، ينزل عليهم وباء فيهلكهم، ثم تهزم الأرض من روائحهم، فيقيض الله طيرا تنقلهم من الأرض إلى البحر وتمطر الأرض حتى تذهب روائحهم. وثلاث خسوف، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب، من علامات الساعة. فإذا تمت هذه العلامات الساعة قامت الساعة، وقد أخفى الله عز وجل وقتها، فهي سريعة كما قال الله عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى وقوعها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي منتهى علم الساعة متى تقوم عند الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وغير هذين الصنفين من الخلق من باب أولى. قال: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالحمد لله، شريعة الإسلام ما بقي شيء خافي على الأمة من أمرهم، من بداية الأمر، من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل من يوم خلق الله البشرية، بل من يوم خلق الله العالم، عند أمة الإسلام علم وخبر ويقين بما هو كائن وكان. بيان ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كان الله ولا شيء معه، لا سماوات ولا أرض ولا خلق ولا شجر ولا حجر ولا أي مخلوق كان الله ولا شيء معه. وقوله كان الله لا بداية لأوليته أبدا، لا بداية لأوليته ولا نهاية لآخريته، بدليل قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. إذن كان الله ولا شيء معه. عندنا خبر من هذا الزمن ثم خلق الله القلم وقبله العرش، قبل القلم العرش على القول الصحيح. فخلق العرش أولية، أولية مطلقة بالنسبة للمخلوقات، أول ما خلق الله العرش أولية مطلقة، يعني لم يسبق خلق العرش شيء. وقوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أولية مقيدة أي بما بعد العرش، فليس بعد العرش شيء أسبق في الخلق من القلم. خلق الله القلم وقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة، فتناول ذلك بيان خلق المخلوقات على اختلاف أصنافها وأشكالها، من ناطق، من ملائكة كرام، ومن بني آدم، وعالم الجن، وعالم الشياطين، وعالم الوحش، وعالم الطير، وجميع العوالم خلقها الله عز وجل كل شيء في وقته. وعمرت هذه الدنيا التي هي حياة العمل، فعند أولي العلم خبر من بداية خلق المخلوقات بل وقبل خلق المخلوقات، الخبر اليقين الذي جاءت به النصوص معلوم لكل طالب علم وعوام الناس تبع لعلمائهم، حتى تقوم الساعة. وعندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كفيلة بذلك، فجاء القرآن، قرآن هذه الأمة الفرقان، وأخبرهم عن نبأ من قبلهم وأخبار من بعدهم وما قد كان في غابر الأزمان وماذا سيكون في آخر الزمان، كل شيء في محله وفي وقته، ليكونوا على علم، ليكونوا على بصيرة، فيقوموا بحق الله عز وجل عليهم وحق ذوي الحقوق على اختلاف أنواع أصحابها عليهم، وينتظروا الجزاء الحسن من الله تبارك وتعالى، فيجازي كل عامل بعمله، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن ماجة رحمه الله في كتاب الجنائز باب ما جاء في القيام للجنازة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه الإمام أحمد في مسنده من هذا الوجه وله شاهد من حديث عامر بن ربيعة. رواه الأئمة الستة ورواه مسلم وأصحاب السنن من حديث علي بن أبي طالب وهو في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله وفي أبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت وفي النسائي من حديث أبي سعيد وفي مسند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهم والحديث صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام وقال قوموا فإن للموت فزعا. والحديث صحيح. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة فقمنا حتى جلس فجلسنا. والحديث صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار وعقبة بن مكرم قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت قال فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. والحديث حسن.
هذه الأحاديث فيما يتعلق بالقيام للجنازة إذا مر بها على قوم جلوس سواء جنازة مسلم أم لم يكن مسلم، وجاءت العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لفزعا، ولمهابة الموت وعظيم شأنه يقوم المسلمون إذا مر بجنازة عليهم، وكان هذا في أول الأمر واجب، القيام للجنازة كان واجبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، ثم نسخ الوجوب، فمن أراد بعد ذلك بعد النسخ من أراد أن يقوم قام، ومن لا يريد أن يقوم للجنازة فلا حرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك القيام في آخر الأمر، وعلل ذلك بقوله خالفوهم أي خالفوا أهل الكتاب. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من القواعد التي يذكرها العلماء في باب الأسماء والصفات أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وأن باب الأخبار أوسع من باب الأفعال، ما هو الضابط للتفريق بين الصفات والأفعال؟
هو ما ذكره العلماء، هو الذي ذكره العلماء أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أن كل اسم دل على صفة وهذا هو الغالب، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات لأن الله عز وجل يخبر عن أشياء يفعلها وهو الفعال لما يريد من الخلق ومن الرزق ومن التدبير للأمور وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم أن من علامات الساعة الكبرى خروج المهدي، فهل هو المسيح عليه السلام أم رجل غيره؟
ألا المهدي رجل صالح غير عيسى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل زوجة الأب من قبل زوجتي محرمة لي؟
زوجة
الأب من قبل زوجتي، زوجة الأب من قبل زوجتي،
يعني زوجة أبي زوجته، أب زوجته، زوجة الأب غير أم زوجته،
غير، نعم تقريبا،
أيوة، يعني للأب زوجتان.
نعم، الزوجة الثانية.
هو تزوج ببنت إحداهما، فهل الثانية من محارمه أم لا؟ والجواب لا، ليست من محارمه، الثانية ليست من محارمه، أم زوجتي هي المحرمة عليه تحريم مؤبد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذكر الجماعي الذي يقوده أحد الحاضرين؟ ما حكم الذكر الجماعي الذي يقوده أحد الحاضرين؟
الذكر الجماعي الذي يفعله الصوفية ومن قلدهم من البدع، بل يجب التأسي بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كانوا يفعلون الذكر الجماعي، بل كل واحد يذكر ربه على انفراده. ولما اطلع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على قوم في المسجد كانوا حلقا، وكان يلقنهم أحدهم يقول لهم: سبحوا 100 وكبروا 100 وهللوا 100، فأخذوا الحصى ويكبرون يهللون ويكبرون ويسبحون ويعدون بالحصى، يأمن منهم أنهم يريدون يضبطون الحسنات، فأنكر ذلك في نفسه أبو موسى، فذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فقال: رأيت شيئا في المسجد أنكرته. فقال: وماذا رأيت؟ قال: إن عافاك الله فستراه. فذهب إلى المسجد فوقف عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال: ماذا تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتحميد والتكبير. فقال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو مفتتحوا باب ضلالة. قال لهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر آنيته ولم تبل ثيابه، وأصحابه متوافرون. قالوا: ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يصيبه. فقال لهم: إما أنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله، بمعنى أنه لم يفعل الذكر الجماعي ولم يعد بالحصى تسبيحا ولا تحميدا ولا تكبيرا ولا تهليلا، ومستحيل أن يقولوا نحن على ملة أهدى، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني بدعة ضلالة، والضلالة في النار. قال الراوي: فرأينا بعض أولئك يطاعنوننا في النهروان في المعارك التي حصلت بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والخوارج، فهم مفتتحوا باب ضلالة. فعلى هذا الذكر الجماعي المعروف إنما هو من البدع، والهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر، وهدي أصحابه الكرام لم يفعلوا شيئا من ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل انتقض وضوءه وقد صلى الجمعة مع الإمام ركعة، بعدما توضأ وجد الإمام قد سلم، فهل يصلي ركعتين أو يصلي ظهرا؟
يصلي ظهرا.
إذا انتقض وضوء خطيب الجمعة هل يستمر في خطبته أو يتوقف؟
يستمر في خطبته، فإذا انتهى من الخطبتين نزل وتوضأ وجاء وصلى بالناس، لأنه على الصحيح لا يشترط الطهارة للخطبة. يستمر في خطبته حتى ينتهي، فإذا انتهى نزل وتوضأ وجاء يصلي بالناس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقتل عيسى عليه السلام للخنزير، وهل هو خنزير واحد أم ماذا، وأي صليب يكسر؟
لصنف الخنزير ولصنف الصليب، من عباد الصليب هم النصارى، فهو يكسر الصليب وهو إلغاء لعبادته، ويقتل الخنزير الذي لا يأكله إلا أهل الكتاب الكفار، من أهل الكفار من أهل الكتاب، فهو يقتل هذا الصنف حتى لا يبقى تحت ولايته ونبوته إلا من يعبد الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الخنزير لا يجوز أكله في شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصليب لا يجوز في شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: مرضع عليها صيام وتطيقه، هل لها تأخير صيامها إلى ما بعد رمضان القادم؟
القضاء يجب أن يكون فورا عند أول فرصة تسنح لمن فاته شيء من رمضان، لأنه ربما يبغته الأجل والدين عليه، دين الله أحق بالوفاء. فمتى استطاعت المرأة النفس أو الحائض أن تقضي فلتبادر، لقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. غير أنها إذا أخرت لظروف تخصها لا تكون آثمة، إلا أن المبادرة إلى القضاء هو الأمر المستحب المراقب فيه.
أحسن الله إليكم. سائل من النرويج يقول: يا شيخ نحبك في الله، والسؤال: سوف تأتينا امرأة سياسية للمسجد بعد صلاة الجمعة للتحدث مع المسلمين حول مصالحهم، وهي في الخمسينات من عمرها، هل يجوز الاستماع لها علما بأنها تغطي شعرها؟
على كل حال ينظر للمصلحة والمفسدة، فما كانت مصلحته راجحة للمسلمين في دينهم أو دنياهم أخذ بها، وإن كانت المفسدة راجحة فإنها تلغى المفسدة ويؤخذ بما هو أصلح للناس.
أحسن الله إليكم. سائل من المجر يقول: هل هناك أدعية لحفظ القرآن أو أدعية تعين على عدم النسيان؟
أنا لا أحفظ أدعية جاءت لذلك لحفظ القرآن أو عدم النسيان، ولكن كلما كان العبد من أهل التقوى وأهل الحب للقرآن وحفظه وجمعه، فإن الله ييسر أمره ويسلك به طريق الحفظ والثبات عليه والأسباب أمور مطلوبة من العباد، فأنت تحرص على الحفظ وتنويه، ثم تخطط له التخطيط السليم الذي يتفق مع واجباتك الأخرى حتى لا يضيع حق من الحقوق. وإذا حفظته أو حفظت شيئا منه فالمحافظة عليه كما قالوا حفظ القرآن مهم والمحافظة عليه أهم، تبقى ثابتا على المراجعة. وكم فيها من الأجر، كم فيها من الأجر، كلما راجعت كتب الله لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فكم تكسب من الأجور الذي لا يحصيه إلا الخالق تبارك وتعالى مع حسن النية والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل
يعني إذا شوف إذا قرأت أنت الفاتحة أيها المسلم لتعلم فضل الله عليك، الفاتحة قد تصل إلى 100 حرف أو تزيد، وأنت تقرأها في لحظة، في أقل من دقيقة، إذا قرأتها كم من الحسنات تكتب؟ 1000 حسنة تكتب، ثم 1000 يضاعفها الله أضعافا كثيرة. ففضل الله على العباد لا يعد ولا يحصى على المسلمين الصادقين في إسلامهم والراغبين في الخيرات.
يقول السائل هل اسم الرشيد من أسماء الله الحسنى، وهل الأسماء 99 مكتوبة في الملصقات صحيحة التي جمعها ابن حجر؟
الأسماء 99 التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه مصدرها القرآن والسنة، تؤخذ من القرآن والسنة، فما وجد دليله في القرآن والسنة فهو من أسماء الله الحسنى. ومعنى إحصاءها من أحصاها دخل الجنة حفظها، كأن تحفظ الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم القدير الغفور الرحيم إلى أن تكمل 99 اسما من أسماء الله، هذا حفظها. ثانيا فهم معناها، تتعرف على معاني الأسماء، أي إذا قلت الرحمن تعرف ما معنى الرحمن، هو ذو الرحمة العامة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، فهو رحمن الدنيا والآخرة. الرحيم ما معنى الرحيم، هو ذو الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. الرزاق الرازق معناه أن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق جميع مخلوقاته على اختلاف طبقاتهم وأصنافهم وألوانهم. ثم تأتي بالدليل، هذا المعنى، هذه المعاني، تتابع الأسماء وتتعرف على معانيها من كتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقائد، فإنها منشورة ومشروحة فيها. وثالثا العمل بمقتضاها، العمل بمقتضى ما علمت من معاني أسماء الله الحسنى تعمل بها، والعمل بها يتلخص في أمرين. الأمر الأول دعاء الله عز وجل متوسلا إليه بأسمائه الحسنى، والأمر الثاني أن تتخلق بالأخلاق التي دلت عليها أسماء الله الحسنى. فمثلا تقرأ الرحمن الرحيم، تأخذ من هذين الاسمين الكريمين التحلي بصفة الرحمة للخلق، رحمة لنفسك فلا تقع في معاصي الله فتوبقها، بل تلزمها بطاعة الله لتكرمها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهكذا إذا قرأت العزيز الحكيم تؤمن بأن الله عز وجل وهب العزة لنفسه وللمؤمنين، فأنت منحك الله العزة، فلا يجوز لك أن تذل نفسك أمام الكفار والفجار، ولا يجوز لك أن تذل نفسك فتبيع شيئا من دينك بعرض من الدنيا وهكذا. وهذا أمر سهل في الواقع على كل مسلم ومسلمة، أن يحفظ 99 من أسماء الله، وأن يتفهم معانيها، وأن يعمل بمقتضاها، وليس صعبا. هذا الأجر يترتب لمن حفظ 99، وأسماء الله ليست محصورة فيها، أسماء الله ليست محصورة في 99، بل لله عز وجل أسماء غير هذه 99 جاء ذكرها في القرآن والسنة، ودل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أخذوا من قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن لله أسماء غير 99، وهو استدلال حق. إذن فأسماء الله ليست محصورة في 99، وليس فيها حديث من الأحاديث في عدها وحدها، ليس فيها حديث صحيح، وإنما مصدرها القرآن الكريم والسنة المطهرة، وألف فيها العلماء مؤلفات، ابن حجر وغير ابن حجر، وأوردها أهل السنن كالترمذي، وألف فيها أهل العقائد كابن منده، وألف فيها السعدي، وألف ابن القيم كتاب اسمه أسماء الله الحسنى، ومصدرهم الكتاب والسنة، اجتهدوا في الاستنباط، فما وافقوا فيه الحق فهو حق، وما استنبطوا وأخطأوا فأجرهم على الله في اجتهادهم، وخطأهم معفو عنهم فيه لأنهم من أهل الاجتهاد، والله أعلم. هذا شيء
سؤالين بس. سؤالين
باختصار.
طيب، يقول السائل: ما حكم جلوس المرأة مع رجل ليس بمحرم لها، وذلك بوجود محرم معهم، يعني محرم للمرأة؟
يجوز إذا جلس رجل لغرض من الأغراض مع امرأة معها محرمها، فهو جالس معها محرمها يحميها من الفساد ووسائل الفساد لتقضى الحاجة، إما لسماع علم، وإما لحاجة تتعلق بشؤون دينهم أو دنياهم حتى تنتهي، وإنما المحظور هو الخلوة. ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان.
السؤال الأخير يقول السائل: أنا أعمل عمل حكومي، ولكن يا شيخ أخشى أن أفتتن في هذا العمل، يعني أفتتن في ديني، فأريد منكم نصيحة.
إذا رأيت أن شيئا من الأعمال سيؤثر عليك في دينك فعليك أن تنجو بدينك، لأنه هو رأس مالك وأنت مسؤول عنه، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم.